Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر عام 2024. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. النائب العام يدعو لإنهاء مهمة بعثة تقصي الحقائق، والقوى المدنية السودانية تطالب بتمديد مهمة البعثة. وفاة لاجئة سودانية وانهيار منازل في شرق تشاد بسبب الأمطار، وارتفاع كبير لحالات الإصابة والوفيات بالكوليرا. مجلس الأمن يصوت على تمديد العقوبات على السودان ومقتل أحد أفراد حراسة السفارة الأمريكية في معتقلات الدعم السري. إعلان حالة الطوارئ في 4 محليات بجنوب دارفور وتشكيل الإدارة المدنية لغرب كردفان. تفاصيل النشرة. تسببت الأمطار الغزيرة في معسكر بريجن في شرق تشاد نهاية الأسبوع الماضي في وفاة لاجئة سودانية 35 عاما نتيجة لانهيار مسكنها. من جهة أخرى، تسببت الأمطار في تدمير عدد كبير من منازل اللاجئين السودانيين في مخيم علاشا للاجئين السودانيين في شرق تشاد، وشكت عدد كبير من الأسر السودانية اللاجئة في معسكر جاجا الجديد بشرق تشاد من عدم الحصول على مساعدات أو حتى مبالغ مالية بدلا عنه منذ وصولهم إلى المعسكر. وقالت إحدى اللاجئات من المعسكر لراديو دبنجا:
نحن عندنا 4 شهور 5 شهور ما عادين نصرفه، نمشي هناك محل الصرف ينادوا الاسم يقول لك فلان تعال، تمشي جوا في الكمبيوتر يقول لك ما في، ما نزلت القروش. أي ما براي يعني، في ناس كتار ما صرفوا هنا تقريبا عندهم 6 شهور 7 شهور قاعدين ما قاعدين يصرفوا.
أكدت المملكة المتحدة ضرورة استمرار عمل بعثة تقصي الحقائق في السودان لضمان تحقيق العدالة للضحايا باعتبارها هيئة التحقيق المستقلة الوحيدة التي توثق وتبلغ عن هذه الانتهاكات. وقال ممثل بريطانيا في مجلس حقوق الإنسان إنه تقرير بعثة تقصي الحقائق مروع ويوضح أهمية إبقاء السودان على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان. أدانت الولايات المتحدة مقتل طارق حسن أحد أفراد حراسة السفارة الأمريكية في معتقلات الدعم السري مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك. وأعربت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي في إنهم طالبوا من قوات الدعم السري تقديم تفاصيل كاملة عن الظروف المحيطة باحتجاز حسن ووفاته وضمان تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة. اتهم أبو عقلة كيك القائد قوات الدعم السري أفراد قوات العمل الخاص المزروعين في صفوف قوات الدعم السري بقتل صديق عباس رئيس شعبة الإعلام بالفرقة الخامسة. وأكد خلال مخاطبته أسرة صديق بمنطقة المحاربة على ضرورة تنظيف صفوف الدعم السري من عملية الاختراق بواسطة العمل الخاص، وأشار إلى اعتقال عدد كبير منهم واتهمهم بممارسة عمليات التفلت وزرع الفتن في صفوف الدعم السري. وأضاف في هذا الخصوص:
التعليقات موجودة والزراعة وسطنا موجودة والتفلت الشافاو عينهم ده كله عمل خاص، فالتين دي ما مسؤولين للدعم السريع لهم، بينات العمل الخاص المزروعين وسطنا. يمكن شاهدتوا قبل اليوم قبضناه العدد كبير جدا جدا، عندنا الآن والله بالآلاف من العمل الخاص ومن الناس المزروعين ومن الناس الطلعوا من السجون، أكثر من 48 ألف كانوا مزروعين طلعوا في ظروف الحذري ومن عظم.
أعلنت الإدارة المدنية في جنوب دارفور يوم الثلاثاء حالة الطوارئ في محليات قريضة وبرام الكبرى والردوم والسنطة لمدة شهر بسبب الأحوال الأمنية. وقال آدم إسماعيل النور نائب رئيس الإدارة المدنية إنه القرار تضمن إنشاء محاكم طوارئ ومنع حمل السلاح داخل المدن والأسواق إلا لقوات الشرطة والدعم السريع، ومنع المتاجرة بالسلاح، ومنع التجمعات أو الندوات وتوزيع المنشورات أو الوسائل بما يضر الأمن السياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
اسم القرار وبدء العمل به، يسمى هذا القرار بقرار إعلان حالة الطوارئ بمحليات برام الكبرى وقريضة، ويبدأ العمل به من تاريخ التوقيع عليه. مدة سريان القرار: يسري هذا القرار لمدة شهر من تاريخ التوقيع عليه، ويجوز لرؤساء الإدارات المدنية بمحليات برام السنطة قريضة الردوم تجديد القرار لشهر آخر.
أعلن في مدينة الفولة بولاية غرب كردفان عن تشكيل الإدارة المدنية واختيار يوسف عوض الله عليان رئيسا لها. وأدى رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان يوسف عوض الله المجتمع الدولي الاعتماد مطار بليلة كأحد المطارات الآمنة لإيصال المساعدات إلى الولاية. وأضاف في هذا الخصوص:
ببذل مزيد من الجهد لإيقاف الحرب وحماية المدنيين من قصف الطيران الحربي وإيصال المساعدات الإنسانية عبر الوكالة السودانية للإغاثة بغرب كردفان، واعتماد مطار بليلة كأحد المطارات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للولاية وولايات كردفان الكبرى.
قال ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش إن القائد العام للجيش سيكون في منصب رأس الدولة لثلاثة أو أربع دورات انتخابية، وأوضح خلال مخاطبته قوى من الأمن يوم الثلاثاء إنهم سيعملون على استعادة الجيلي والجزيرة وسنار وكل المناطق التي سيطر عليها قوات الدعم السري. وأضاف في هذا الخصوص:
القائد العام للقوات المسلحة حتى بعد الانتخابات، وجه الفترة الانتقالية حتى بعد الانتخابات لثلاثة أربع دورات انتخابية هو رأس الدولة بالصلاحيات السيادية. المؤسسة العسكرية والله شفت تعال السودان ده المجهر معاي.
المستمعين الكرام، أترك الميكروفون لزميلتي فاطمة بريمة لتواصل بقية النشرة.
شهد التقرير بعثة تغصي الحقائق بشأن السودان يوم الثلاثاء مناقشات واسعة لممثلي مختلف الكتل في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث طالبت عدد من الكتل وممثلون للمجتمع المدني السوداني خلال الجلسة بتمديد مهمة بعثة تغصي الحقائق، فيما طالبت الحكومة السودانية ودول أخرى بإنهاء مهمة البعثة. وأكد تقرير البعثة ضرورة أن تحقق محكمة الجنايات الدولية في الاتهامات بارتكاب جرائم في السودان. وأكدت البعثة أهمية نشر قوات حفظ سلام لحماية المدنيين في السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
تقريرنا أثبت أن الجيش والدعم السريع والميليشيات المتحالفة معه ارتكبوا انتهاكات واسعة النطاق حقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، بما يمكن أن يصل إلى درجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. الطرفان استهدفا المدنيين بالقصف الجوي والمدفعي خاصة في الخرطوم ودارفور، وإن هذه العمليات استهدفت 14 ولاية من أصل 18 ولاية في البلاد.
من جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه توصية بعثة تغصي الحقائق بتجديد وتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور ليشمل البلاد ككل. ودعا ممثل الاتحاد الأوروبي في بيان للنظر بعناية في نتائج وتوصيات تقرير بعثة تغصي الحقائق بشأن الحاجة الملحة لحماية المدنيين، كما أعرب ممثل الولايات المتحدة عن قلقه إزاء الانتهاكات الواسعة، وحث ممثل دولة لوكسمبورغ السلطات السودانية على قبول تجديد مهمة بعثة تغصي الحقائق، فيما أعلن كل من رؤساء أريتريا ومصر رفضهما التدخل الخارجي في الشأن السوداني. وأضاف ممثل روسيا في هذا الخصوص:
نعارض أي تدخل خارجي في شؤون السودان. الشعب السوداني يجب أن يكون قادرا على حل مشاكله بنفسه، بما في ذلك فرض بعض الأنماط الخارجية في مجال حقوق الإنسان أو تعزيز الديمقراطية هو أمر غير مقبول وسيؤدي إلى نتائج عكسية.
من جانبه دعا الفاتح محمد عيسى طيفور النائب العام لجمهورية السودان من جنيف بأن يقوم مجلس حقوق الإنسان بأعمال مبدأ التكافلية ودعم وإسناد اللجنة الوطنية وعدم فرض آليات خارجية وإنهاء تفويض بعثة تغصي الحقائق، ودعا دول الجوار للتعاون في الوصول إلى الضحايا والشهود واسترداد المنهوبات وتسليم المجرمين والمساعدة في إنشاء صندوق لتعويض الضحايا. وأضاف في هذا الخصوص:
نوصي بلاتي أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بأعمال مبدأ التكاملية ودعم وإسناد اللجنة الوطنية وعدم فرض أي آليات خارجية بديلة، إنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق، ممارسة الضغوط اللازمة على دولة الإمارات وغيرها لإيقاف دعمها للتمرد والذي تسبب في إطالة أمد الحرب وتحميلها مسؤولية التعويضات للأضرار الجسيمة.
من جهته طالب عبد السلام سيد أحمد المتحدث باسم المجتمع المدني السوداني في كلمته خلال الحوار التفاعلي لتمديد ولاية بعثة تغصي الحقائق وتوسع التحقيقات المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل البلاد، وفي ذات السياق كشف صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور عن تحديات كبيرة تواجه تقرير البعثة، مشير إلى أن الاتجاه العام يساند توصيات اللجنة، وأشار إلى توجه عام وسط الجهات السودانية المشاركة لضرورة العمل على إقناع المجلس لتبني توصيات التقرير. وأضاف صالح محمود في هذا الخصوص:
في حاجات بدت واضحة جداً إنه هذا التقرير عند مساندين ناس المهتمين بالوضع في السودان من خلال استطلاعاتنا يعني الليلة، في اتجاه عام في إنه يجب أن نعمل كلنا مع بعض لمساندة توصيات هذه اللجنة.
كشف مركز عمليات الطوارئ الاتحادي في اجتماعه الراتب يوم الثلاثاء بمدينة كسلة عن تسجيل 361 إصابة جديدة في 3 ولايات من 44 محلية، منها 7 حالات وفاة. وأشار تقرير الوضع الوبائي للكوليرا ليوم الاثنين تسجيل 152 حالة إصابة في كسلة و3 وفيات، وفي ولاية نهر النيل 101 إصابة و3 حالات وفاة، وفي الغضارف 108 إصابة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع تراكم الإصابات في 8 ولايات إلى 6618 إصابة منها 235 وفاة. ولفت التقرير عن تضرر ما يزيد عن 54 ألف أسرة من 11 ولاية منها 54 محلية. كشفت مصادر صحية بولاية الغضارف عن تسجيل 95 إصابة جديدة بالكوليرا يوم الاثنين، من بينها حالة وفاة واحدة. وقال المصدر الصحي لراديو دبنجا إن العدد التراكمي للإصابات بلغ 2525 في 11 محلية، بينما بلغ العدد التراكمي للوفيات 47 حالة. وشددت وزارة الصحة بالولاية على رفع الوعي في مراكز الإيواء، وقالت إن محلية قلع النحل تشهد ارتفاعا كبير في عدد الإصابات والوفيات، كما تشهد بلدية الغضارف انتشار للمرض. وأضافت في هذا الخصوص:
سجلت ولاية الغضارف 95 إصابة بالكوليرا اليوم أمس، وكده المعدل التراكم الإصابات بقى 1525 في 11 محلية. سجلت إصابات بالمرض، بلغت جملة الوفيات 47 حالة. يمكن تقرير وزارة الصحة استمرار يعني للتوعية.
كشفت غرفة طوارئ كادوغلي عن تردي الوضع الإنساني في المدينة بسبب الحصار المفروض عليها، مشيرة إلى انقطاع التيار الكهربائي منذ مايو الماضي والارتفاع الجنوني في أسعار الوقود، وأشارت إلى ارتفاع معدلات الجوع مع عدم توفر مصادر الدخل. وقالت إن مئات الأطفال لجأوا للتسول، وأوضحت أن هنالك 13 مركز إيواء رئيسي يضم آلاف النازحين من داخل وخارج المدينة، ونبهت إلى نقص حاد في الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الطبية وإنعدام لبن الأم للأطفال حديثي الولادة، بجانب إغلاق مركز غسيل الكلى بتاريخ 19 أغسطس نسبة لانتهاء المحاليل المستخدمة في الغسيل الإسبوعي. تسلمت الموانئ البحرية في بورسودان يوم الثلاثاء عدد من آليات المناولة المتمثلة في عدد 8 كرينات مطاطية و5 رافعات سعة 45 طن بالميناء الجنوبي. وقد وجه الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة وزارة النقل بضرورة إعادة تأهيل السكك الحديدية، مشير إلى قرب تشغيل الباخرة النيلية بين مصر والسودان. وقال وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم إن ميناء بورسودان يستقبل ما بين 270 إلى 300 ألف حاوية في السنة على الرغم من موقعه، وقال إن الرقم لا يذكر بالمقارنة مع بقية الموانئ. وأضاف في هذا الخصوص:
عيدنا من الميناء بالمقارنة لأعداد الموانئ المجاورة لا يذكر. في موانئ الآن تعمل هاندلنج 10 مليون كونتينر، 7 مليون كونتينر. نحن في النهاية نتكلم عن 270 ألف كونتينر، 300 ألف كونتينر في السنة، والمسافة بعيدة جدا. موقعنا أفضل من مواقع الموانئ كثيرة.
أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 111 حالة إصابة جديدة بوباء الكوليرا، من بينها حالة وفاة واحدة، وذلك في التقرير اليومي ليوم الاثنين لإدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة. وحسب التقرير فإن أعلى الحالات كانت في محلية الدامر 48 حالة، تليها محلية عطبرة 33 حالة، ثم محلية بربر 25 حالة، ومحلية أبو حمد 3 حالات وحالتين في محلية شندي، وبلغ عدد المنومين في مراكز العزل 143 حالة. وأكد التقرير أن عدد الإصابات التراكمي بالولاية بلغ 1361 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات التراكمي إلى 45 حالة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج. بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
مرحب بكم مستمعي راديو دبنجا إلى هذه الحلقة من برنامج سمعنا صوتك مع عمر عبد العزيز، ويسعدنا دائما وأبدا إنكم تتواصلوا وتتفاعلوا معنا في منصات دبنجا المختلفة عبر الروابط وأرقام الهاتف اللي حنذكرها لكم في نهاية هذه الحلقة. نشرنا عدد من الأخبار والتقارير الجديدة اللي وجدت تجاوب كبير منكم بالتعليق وإعادة النشر، وكان من أكثر تفاعلا العنوان التالي: انتخاب علي كرتي رئيسا للتيار الإسلامي العريض، والدعم السريع يعتبر ذلك إطالة لأمد الحرب. الخبر ده لقى تجاوب كبير جدا خلال الساعات 3 الأولى من نشره على صفحة دبنجا في موقع فيسبوك، وحصد عشرات التعليقات خلال وقت وجيز. محمد حسن اختصر مشاركته في 3 كلمات: صحيح الاختشومات، في إشارة لاستنكاره لاختيار كرتي. لكن فيصل عبد الله خالف الرأي واعتبر إنه هذا الاختيار أمر عادي، وقال إنه كل قيادات الصف الأول في الدعم السريع من الكيزان، والدعم السريع صنعوا الكيزان، وذلك ردا على استنكار الدعم السريع. مشارك آخر باسم جيمي قال: كده بالواضح ما بدس، وخدت وجه ضاحك جنب تعليقه. أما أمير عبد الله فاكتفى بالقول: كبير الفلول، في إشارة إلى علي كرتي حسب رأيه. بينما اعتبر داود جبريل إنه مفتاح الحرب الحالية في يد علي كرتي، إن أراد أغلقها وإن أراد أشعلها حسب وصفه، معتبر قيادة الجيش مجرد أدوات للتنفيذ. ومشى معاه في نفس الاتجاه مشارك باسم عبد الرحمن، واعتبر إنه كرتي هو الآن القائد الفعلي للجيش. مستمعين الأعزاء عبر راديو وتلفزيون دبنجا، أنتوا كمان ممكن تعلقوا على الأخبار والمواد التفاعلية اللي بننشرها في منصاتنا على فيسبوك، إكس، ويوتيوب، وساوند كلاود. روابط المنصات دي بتلقوها أعلى صفحتنا الرئيسية على شبكة الإنترنت، وعنوان الصفحة هو dabangasudan.org. العنوان مرة تانية dabangasudan.org. بتلقوا في الصفحات دي كمان آخر الاستبيانات والأسئلة اللي بنطرحها عليكم على مدار الأسبوع، وممكن كمان ترسلوا مقترحات بالموضوعات اللي عايزين نطرحها للنقاش. أما لو كنتوا بتفضلوا المشاركة عبر تطبيق واتساب، ممكن ترسلوا رسالة صوتية أو نصية إلى الرقم 0-312-08-4-7-0. الرقم مرة تانية 0-312-08-4-7-0. شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة. كان معاكم في هذه الحلقة من برنامج سمعنا صوتك عمر عبد العزيز. نحن في انتظارك، سمعنا صوتك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
طيب مرحب بك الأستاذ محمد عثمان، الباحث في الشؤون الأفريقية لتغطية السودان بمنظمة Human Rights Watch في هذه المساحة وهذا اللقاء الخاص مع راديو دبنجا. في هذا اللقاء الخاص بالتأكيد سنقف على آخر التطورات فيما يتعلق بالانتهاكات في السودان، وكذلك التقرير الذي تم إصداره من قبل المنظمة اليوم، والذي تحدث بشكل واضح عن حصول الأطراف المتنازعة في السودان على أسلحة جديدة وتم استخدامها في المعارك التي دارت في الأيام الفائتة. مرحب بك في البداية في راديو.
شكرا لك جدا أستاذ أشرف، تحياتي لك. نبدأ بالرحمة والمغفرة لشهداء الشعب السوداني من بداية هذه الحرب، وشكرا للفرصة والمساحة.
طيب اليوم يعني كان هنالك تقريرا قد صدر من Human Rights Watch وتحدث عن حصول الأطراف المتنازعة في السودان على أسلحة، هل يمكن أن تحدد لنا ما هي نوعية هذه الأسلحة وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر في استمرار المعارك في المرحلة المقبلة؟
طبعا في البداية للتوضيح، التقرير اعتمد بشكل كبير جدا برضو على فيديوهات وصور نشرتها نفس الأطراف المتحاربة تحديدا القوات المسلحة السودانية، قوات الدعم السريع، اللي أثرت كمية مختلفة من الأسلحة، تحديدا المورتر اللي هو الهاون والدرونات، اللي هو افتكر انه دي من اهم الاسلحه اللي بيتم استخدامها بشكل كثيف جدا من بدايه هذه الحرب. المساله الاساسيه بتجي برضه تتبعها انه تتبع ما يسمى ب يعني او رخصه السلاح، يعني واحده من النقاط الاساسيه اللي احنا لقيناها ان في عدد من الاسلحه دخل السودان حتى قبل بدايه الحرب تم استعماله في الحرب. بعض الاسلحه محتمل انه تم ادخالها بعد بدايه الحرب في السودان. كما هو معلوم انه وفق قرار من الأمم المتحدة في 2005 بعد بداية الحرب في دارفور، هناك حظر للسلاح في دارفور. عدد كبير من الأسلحة تم استعمالها في دارفور في خرق واضح لحظر السلاح في دارفور، وده أمر برضو أثبتته تقارير الأمم المتحدة تحديدا التي اتهمت دولة الإمارات تحديدا في المساهمة في إرسال هذه الأسلحة لقوات الدعم السريع. هناك معلومات بيتم التأكد فيها فيما يتعلق بنشر بتصدير الأسلحة من الصين مثلا او من ايران للقوات المسلحه السودانيه. عدد من الفيديوهات اظهر استخدام الطائرات المسيره من قبل الجيش السوداني. فالمساله الاساسيه انه استمرار تدفق الاسلحه في الوضع الحالي معناه بشكل واضح كما نشاهد الان، يعني مثلا بالامس كان حصل استهداف بالقصف المدفعي والطائرات المسيره في سنار وسجلت فيه العشرات. استمرار تدفق الأسلحة معناه استمرار معاناة الشعب السوداني، فبالتالي مطلبنا كان واضح جدا أنه تمديد
حظر الأسلحة في دارفور وتوسيعه ليشمل كل السودان. الأمم المتحدة في أنها تحق وتحاسب الجهات المخترقة لحظر السلاح، منها تحديدا دولة الإمارات العربية المتحدة، الصين، إيران. وهناك تقارير صحفية كثير جدا تكلمت برضو أيضا عن أدوار إقليمية مختلفة مثلا تدعم باسم الحرب في السودان.
يعني من قبل كان هنالك أيضا تقرير سابق لكم تحدث عن وجود انتهاكات مرئية مثبتة بالنسبة لكم حول الحرب لدى الطرفين.
يعني حتى قبل إصدار هذا التقرير يعني كان أصدرنا تقرير آخر عن برضو هو التحليل مبني على الفيديو، فيديوهات نشروها الطرفين في تيليجرام وفي تويتر، بتصهر تعذيب وإعدامات لمحتجزين يعني من قبل الطرفين، يعني منها فيديوهات لقطع الرؤوس من قبل القوات المسلحة أو إلقاء جثث في النيل، في فيديوهات بتاع تعذيب ومعاملة مهينة وإعدامات من قبل الدعم السريع. الطرفين ما عندهم أي يعني ممكن نقول بالسودانية كده ما في خيل في تصوير انتهاكاته. حتى الأدلة اللي لقيناها في التقرير بتاع الأسلحة هي ده موجودة في الفيديو يعني. فكل الأدلة هي موجودة، كما أوضح تقريرنا، كما أوضح تقرير لجنة الخبراء بالأمم المتحدة، كما أوضح أيضا التقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس الأمن المتحدة بالأمس يوم الجمعة، أنه حدد تماما الانتهاكات اللي حصلت من أطراف المختلفة بشهادات شهود وأيضا بأدلة بتاع الفيديو يعني.
بتفتكر أن التوصية التي دفع بها تقرير اللجنة المستقلة للخبراء هي توصية مفيدة في هذا التوقيت، خاصة وأنه حدث اعتراض من قبل الخارجية السودانية على التقرير جملة وتوصية؟
أفتكر واحدة من أهم النقاط في هذا التقرير النقطتين تحديدا. النقطة الأولى أنه أفتكر أنه أخرج المسألة بتاعت الانتهاكات من أنها هي محترق سياسي أو مسألة بتاعت مكاسب سياسية وإنكارات لحقائق، أنه الانتهاكات موجودة، إحنا بنعرف تماما أنه طبيعتها وانتشارها في مناطق مختلفة في السودان. الآن أمر واقع نتعامل معه بشكل سياسي وبشكل قانوني. أزمة السودان التاريخية برضو كما أوضح التقرير هي أزمة بتاع الإفراد من العقاب وأزمة بتاع عدم محاسبة. فأفتكر كل التوصيات اللي أصدرتها اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق هي في صميم الأزمة السودانية المتعلقة بعدم المحاسبة، المتعلقة بالإفراد من العقاب، المتعلقة بأن الطرفين ما أبدوا أي رغبة جادة لحماية المواطنين السودانيين أو التحقيق في الانتهاكات الحاصلة بأي حال من الأحوال. تقرا المسألة الآن الأولوية في المجتمع الدولي والإقليمي أنه يتعامل بالوضع في السودان بمحمل الجد. أنا دي ما مسألة بتاعت محاسب بتاعت مساومات سياسية. لا يمكن إنجاز أي سلام مستدام في السودان من غير محاسبة الأطراف المنتهكين. في الوقت الحالي الأولوية هي لحماية المدنيين، خلق مساحات آمنة، السماح بإدخال كل المساعدات الإنسانية من غير أي اعتراض ومن غير أي عوائل.
طيب الآن هنالك ترتيبات أو لعقد جلسات خاصة بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، هل هنالك من تقارير دفعت بها غير تقارير المتعلق بمسألة حصول الأطراف على سلاح جديد؟
أصدرنا عدد من التقارير خلال السنة وفي الشهور الماضية، منها مثلا التقرير فيما يتعلق بالتطهير العرقي في الجنينة في غرب دارفور، حددنا تماما طبيعة الانتهاكات والمسؤولين من هذه الانتهاكات. أصدرنا التقرير في شهر بعدها بفترة بسيطة عن العنف الجنسي في الخرطوم، اللي هو وثقنا أنه معظم الانتهاكات تمت من قبل قوات الدعم السريع، بعض الحالات تم ارتكاب القوات المسلحة تحديدا في منطقة أمدرمان. القوات المسلحة بتمنع وصول المساعدات من خلال بورسودان. الوضع الآن اختلف شوية كما عارفين بعد المحادثات في جنيف. أيضا أصدرنا التقرير فيما يتعلق بتعذيب وإعدامات المعتقلين من قبل الطرفين، أو حنتواصل. أنا أفتكر المسألة الأساسية الآن هو كشف الحقائق فيما يتعلق بمعاناة الشعب السوداني في المناطق المختلفة للنزاع.
طيب بالنسبة للتقرير الذي أصدرتموه وصدر اليوم، أيضا يعني أنتم طالبتوا بالتحقيق، هل يعني ذلك أنه عدم الوصول إلى إثباتات قطعية بما يتعلق بالحصول على سلاح جديد من قبل الطرفين؟
واحدة من الأشياء الأساسية أنه حتى في توصياتنا أنه السماح أو تكتيك لجنة العقوبات آلية الخبراء بدارفور أنه تواصل عملها، وده دورة إذا سمح لها أن تجدد وتحصل على موارد التحقيق. أفتكر مهم جدا أن هي عندها قدرة كافية لجمع أدلة أكثر. بعض الأدلة اللي وجدناها أفتكر بشكل كافي ممكن توضح أنه هذه أسلحة لم نشاهدها من قبل، تحديدا فيما يتعلق بالطائرات المسيرة، لم نشاهدها في حروبات مختلفة في السودان، لم نشاهدها من قبل في ترسانة الطرفين. فأعتقد أنه ده كافي لإثبات على الأقل من المحتمل أنه هذه الأسلحة دخلت السودان بعد بداية الحرب أو قبل فترة بسيطة من بداية الحرب.
طيب وجود مثل قطر مثل هذه الأسلحة وعدم التوصل لاتفاق نار، ترى ما الحل في وجهة نظرك؟
أفتكر الحل الأساسي أنه عدم ربط حماية المدنيين بوقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار في المقام الأول هو اتفاق سياسي، لا يوجد أي دافع نشاهده الآن، لا يوجد ضغط حقيقي على الأطراف لتوقيع وقف إطلاق النار. الطرفين عندهم اعتقاد قاطع أنه ممكن يكسبوا الحرب لصالحهم، فبالتالي هم حيواصلوا الحرب. أفتكر الأولوية الآن هي مناقشة وضع حماية المدنيين كما ذكرت، خلق مساحات آمنة في مناطق الملتهبة للسماح للمدنيين بالعيش بأمان، بالسماح لهم بأنه المساعدات تصل لهم، أن يقدموا الحق في الوصول للصحة، الحق في العمل، الحق في التعليم. الأرقام والخطر بتاع المجاعة واضح جدا، إحنا الآن في الوضع ده يعني. دي الأولوية الأساسية. لما نبدأ في الحاجة دي في بروسيس تاري اللي هو بيحصل، هو البروسيس السياسي ده، ده وقف إطلاق النار. فبالتالي تكون واضح جدا مع الطرفين أنه إذا ما كانوا حريصين حياة المواطنين السودانيين هم حيتعرضوا لعقوبات، يتعرضوا لخسائر. أعتقد أن المجتمع الدولي ما بيتعامل مع بجدية الكافية مع حقيقة الحجم الكبير للدمار الحاصل بسبب الحرب في السودان.
طيب في ظل تقاطعات المصالح والحديث عن تشكيل الدعم السريع لحكومات مدنية وغيرها، هل ذلك سيكون ممكنا في المناطق التي تخضع على سيطرته في تقديرك؟
أعتقد بشكل كافي جدا ببداية الحرب الدعم السريع أثبت بشكل واضح أنه لا عنده قدرة لخدمة المدنيين ولا حمايته. أي تحديد بالتقسيم أفتكر هو مرتبط بطبيعة الدعم السريع، بانتهاكات الدعم السريع. أفتكر حتى المناطق الدعم السريع موجود فيها في الخرطوم أو في دارفور أو في سينجا أو في أي منطقة في السودان، نحن بنلاقي بشكل واضح أن المواطنين بيحاولوا يهربوا من المناطق بتاعت الدعم السريع. الدعم السريع بيفرض حصار على مناطق زي ما هو معروف، مثلا في مناطق في بحري مثلا، أو كان زمان في المرحلة الماضية في شنبات. أعتقد أنه ما في أي نموذج، ما في أي دليل أن الدعم السريع هو حقيقة ممكن يحقق أي تطور يعني لوحده في المسألة بتاعة أرواح المدنيين وكرامتهم ووصولهم للخدمات الأساسية.
هل ترى أن المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي وغيرها قادرة على يعني قادرة على تحقيق مثل هذا الهدف فيما يتعلق بإيجاد مساحات خضراء بالنسبة للمدنيين؟
أعتقد أنه لو نظرنا مثلا للمنشور الطلع من المجلس السلم والأمن الأفريقي في شهر 6 بيتكلم بشكل واضح عن المسألة بتاعة أنه هو طلب من الجهات المختصة للاتحاد الأفريقي بأنها تقدم خيارات لحماية المدنيين. إذا نظرنا لقرارات مجلس الأمن في الفاشر اللي هو بناء عليه تم برضو توصية الأمين العام للأمم المتحدة بنفس التوصية، الاتحاد الأفريقي أفتكر أنه المفروض يعطي الأولوية لهذه المسألة. حتى الآن نحن لم نشاهد الاتحاد الأفريقي يقود جهود فعالة لإنهاء الأزمة في السودان، رغم تشكيل اللجنة العليا من الاتحاد الأفريقي برئاسة بن شمبس. فأفتكر الآن يعني الوقت موجود أن الاتحاد الأفريقي مفروض يتعامل مع الأزمة في السودان كأولوية أساسية، أنه تحديدا يخاطب الجهات المختصة بالاتحاد الأفريقي تحديدا مجلس السلم والأمن الأفريقي المسؤول عن 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 قضايا الإبادة الجماعية ومنع المجازر بالاتحاد الأفريقي السيد أدم ديان، في أنه يقود المسألة بتاع النقاش مع المجتمع السوداني، المجتمعات القاعدية، غرف الطوارئ، القيادات الدينية والاجتماعية والأهلية والروحية، في أنه يقوم بإعطاء الأولوية للنقاش ده يعني. ودي مسألة ما بتحتمل التأخير.
طيب حسب طلبكم أنه مفروض يجدد المسألة المتعلقة بحظر الأسلحة الثقيلة والطيران، هل تتوقع أن ذلك ممكن من خلال الاجتماعات القادمة لمجلس الأمن؟ وهناك خاصة أن هناك جهات أخرى أيضا دفعت بذات الطلب.
أعتقد أن الأولوية الأساسية هي حظر الأسلحة بكافة أشكالها من الدخول للسودان. كما ذكر التقرير اللي هو الوضوح بين استعمال هذه الأسلحة والأضرار للمدنيين، يعني أن الطرفين بيقوم بهجماتهم، هناك استهداف عشوائي للمدنيين، هناك استهداف مقصود للمدنيين، هناك تدمير البنية التحتية كالمستشفيات والمدارس. فبالتالي حظر الأسلحة يقوم بأنه يعرقل جهود الطرفين في أنه يواصلوا الحرب في السودان. الاجتماعات المقبلة لمجلس الأمن أفتكر هي من الأهمية بمكان لا تحصل. مجلس الأمن مقصر جدا تجاه الأزمة في السودان، ما شاهدنا نشاط حقيقي لمجلس الأمن حول السودان. الأولية أيضا أنه كيف يتعاون مع الاتحاد الأفريقي ومع مجلس السلم والأمن الأفريقي في أنه يعطي الأولوية كما ذكرت حول المسألة بتاعت حماية المدنيين على أرض الواقع وخلق المساحات الخضراء أو المساحات الآمنة داخل السودان.
بحكم متابعتك لقضايا الانتهاكات في السودان وغيرها، هل لا ترى أنه يعني بحكم تعاملاتك انه قضية السودان منسية داخل اطادير المجتمع الدولي والمنظمات الأممية؟
اعتقد بشكل لا جدال فيه ان السودان منسي تماما من المجتمع الدولي وللأسف حتى من المجتمع الإقليمي. الأطراف المشاركة والمساهمة حقيقة في إسكان الحرب في السودان هي مفروض تسأل. واحدة من التجارب الأساسية والتي نعمل عليها برضو أنه هي المساعدة ودعم التضامن بين الشعوب العالمية والأفريقية في اتجاه الأزمة السودانية، وكما شاهدنا مثلا قبل أيام أو قبل أسابيع بسيطة مقاطعة فنان أمريكي مشهور لاحتفالات في دبي بأنه لم يشارك ما دام دولة الإمارات تدعم الانتهاكات في السودان من خلال قوات الدعم السريع. نحن محتاجين لخلق حالة تضامن دولي وإقليمي حول الأزمة السودانية، وده بيتطلب المخاطبات بين المجتمعات السودانية نفسها. أفتكر واحدة من المشاكل الأساسية هناك تركيز على الأطراف المتحاربة أو تركيز على النخبة السياسية السودانية وإهمال تام للشباب والشابات الموجودين في كل مناطق السودان الآن اللي هم يقومون بخدمة المتابخ وغرف الطوارئ والمراكز الصحية. هؤلاء الناس الذين يعني بيكتبوا من الحرب وبيتعرضوا للانتهاكات والاستهداف، وهم حقيقة الخط الأمامي لحماية حياة المواطنين والمساعدة في أنهم يعني ألقوا الاحتياجات الأساسية زي ما بيقول يعني للحياة في السودان.
شكرا أستاذ محمد عثمان، وإلى لقاء آخر.
شكرا
مع راديو دبنجا.
شكرا لك.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التبادل ويهون احنا دايرين حاجة ناكله ما عندي انا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش ولا تعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء، ونلتقيكم في هذه المساحه لمناقشه توصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق بشان السودان، والذي قدم في اجتماع مجلس حقوق الانسان يوم الثلاثاء. وتضمن التقرير توصيه بشان تشكيل قوى لحمايه المدنيين، وفي إطار استطلاع آراء الخبراء تحدث راديو دبنجا إلى دكتورة عائشة البصري المتحدثة السابقة باسم البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والباحثة بالمركز العربي للأبحاث، لمعرفة رأيها حول هذا الموضوع وغيره من التوصيات في تقرير بعثة تقصي الحقائق.
بحسب بعثة الأمم المتحدة، وهي في الحقيقة بعثة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان، يعني بحسب تقريرها الأول رصدت العديد من انتهاكات الواسعة النطاق من الجانبين، يعني الجيش والدعم السريع، وقالت بأن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخلصت إذن في تقريرها إلى أنه من الضروري والملح حماية المدنيين، ولذلك أوصت هذه اللجنة إذن بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين في السودان. طيب، لقد كان يعني متوقعا أن توثق هذه الانتهاكات، وكان أيضا متوقعا أن تخلص إلى هذه التوصية، لكنها ليست واقعية بناء على العديد من المعطيات. وأود أن أشير هنا إلى ثلاث معطيات. المعطى الأول يتعلق بتاريخ حكومة السودان مع قوات البعثات حفظ السلام الدولية، ثم تاريخ الأمم المتحدة مع الحكومة السودانية، وأيضا تاريخ وتجربة الاتحاد بعثات الاتحاد الإفريقي في السودان. كلها تجارب جد سلبية انتهت باعتداءات على البعثات الأممية. السبب الأول إذن هو حكومة السودان لم تكن في يوم من الأيام يعني متقبلة لفكرة قوة دولية، ولو أنها بالأخير يعني تحت الضغوطات قامت باستقبالها وباستضافتها، يعني كانت هذه القوات كلها تحت حمايتها يعني مبدئيا، إلا أنها في الواقع فرضت عليها سواء من ناحية الصين، من جهة الصين أو روسيا. كان ذاك في 2007 حين فرضت بعثة اليونامين، وقبلها في 2004 حين اضطرت نظرا لتوقيع على اتفاق السلام الشامل مع جنوب السودان، مع حركة تحرير جنوب السودان. إذن فرضت عليها في سياقات معينة، لكنها كانت جد رافضة لوجودها، وعملت على تعطيل عملها، بل اعتدت على جنودها وعلى مرافقها. إذن نفس الموقف لم يتغير من طرف، لن أقول الحكومة السودانية، لأن البرهان اليوم لا يعني ليس هناك حقيقة حكومة سودانية. الوضع في السودان يشهد انقساما، الحكومة منهارة، الدولة منهارة. فإذا هو يعبر أكثر عن موقف الجيش. الجيش السوداني يرفض هذه القوة، فكرة قوة، وهذا شيء متوقع، فلقد عمل على إخراج كل البعثات التي تم نشرها بموافقته طبعا، وكانت آخرها بعثة الدعم السياسي يونيمتاس، وأيضا أخرج رئيسها. ويعني لم يكن في يوم من الأيام متقبل الوجود خارجي، وهذا طبعا يعود لرغبته في عدم إحضار أو عدم وجود شاهدين على ما يقع وعلى ما يرتكبه من جرائم في حق المدنيين. هذا ربما هو السبب الأول. من ناحية أخرى، تاريخ الاتحاد الأفريقي أيضا لا يعني لا يتوقع من خلاله أن يقدم الاتحاد الأفريقي قوة لحفظ السلام في السودان بناء على تجربتها أيضا. فبعثة أيمس البعثة الأفريقية في السودان التي تم نشرها في دارفور شهدت أيضا اعتداءات، تعطيل خدمتها، تم احتجاز جنودها رهائن، تم تعطيل عملها بكل الأشكال، وأخرجت أيضا رغم عن أنفها. فتجربتها جد سلبية، وكذلك تجربة الأمم المتحدة، سواء تعلق الأمر ببعثة الأمم المتحدة في السودان أنميس أو بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور يوناميد، إضافة إلى البعثة الثالثة التي لم تكن بعثة حفظ سلام، كانت بعثة سياسية يونيمتاس، التي أيضا يعني أجبرت على الخروج من مغادرة البلاد. إذن كل هذه التجارب خاصة تجربة الأمم المتحدة جد سلبية، خاصة وأنه تاريخ حفظ السلام أيضا في الأمم المتحدة تعرض للعديد من النكسات. وفي تقرير لمكتب التحقيقات الداخلية ويواس الذي نشر في شهر مارس 2014 الذي أوضح بدون أي لبس بأن بعثات حفظ السلام الأممية حتى إن عندما تنشر تحت البند السابع الذي يجيز طبعا استعمال القوة لإنفاذ ولايات مجلس الأمن في حماية المدنيين، حتى هذه البعثات التي تعتبر بعثات قوية، فإنها هذا تقرير يعني كشف للأسف بأنه جنود حفظ السلام أو حفظة السلام لا يحركون ساكنا في 80% من الاعتداءات التي تطال المدنيين في المناطق التي نشروا فيها. هذا طبعا هذه حقيقة جد مزعجة، وحقيقة جعلت الأمم المتحدة في عام 2016 تعيد النظر في نشرها لبعثات حفظ السلام، وقررت منذ ذلك الحين تقليص بعثات حفظ السلام، خاصة تلك المتعلقة بحماية المدنيين تحت البند السابع، وفضلت يعني زيادة البعثات السياسية. ارتأت أن الحل ليس في نشر قوات غير قادرة على حماية المدنيين، لأن في الأخير الحماية المدنيين هي أهم مسؤولية للحكومة، حكومة الدولة ذاتها. ففي عدد من السياقات، خاصة كما كان الشأن في دارفور، كانت هذه القوات يعني تعتبر ميليشيات تابعة للحكومة. يعني الدولة لا يمكن لأي بعثة حفظ السلام أن تحارب جيش أو قوات تابعة للحكومة التي تستضيفها. وضع جد صعب، وقد فطنت الأمم المتحدة أن هذا معضلة كبيرة، وتحت قيادة جون لاكروا الذي هو مدير حفظ السلام حاليا قالها عدة مرات بأنه هناك طبعا حدود لحفظ السلام، هناك يعني قدرة لا يمكن أن يتجاوزها حفظ السلام، وهي يعني جلب السلام لبلد ما. ترتأي القيادة الحالية لإدارة حفظ السلام أن يتم الاستثمار أكثر في فرص السلام، لذلك ربما يعني لقد لوحظ بأنه هناك عودة إلى المبادئ التقليدية لحفظ السلام التي تدور حول إيجاد يعني اتفاقية سلام حقيقية بين الأطراف، وبعدها يمكن أن يتم نشر حفظ السلام، قوات حفظ السلام لحفظ هذه الاتفاقية حسب طبعا ما جاء فيها. يعني بالأخير هذا الطرح للأسف غير وارد في السياق الحالي، خاصة وأنه من أهم شروط نشر أي قوة دولية لحفظ السلام، سواء كانت من طرف الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة أو جهة أخرى، فالشرط الأساس هو تعهد الدولة المضيفة بحماية هذه القوات، وهذا الشرط غير متوفر نظرا لرفض الجيش السوداني الآن لاستضافة هذه القوة. فالأمر إذن محسوم، ولذلك فإن هذا الحل غير واقع نهائيا، وينبغي، وهذا ربما المآخذ على هذا التقرير، أول تقرير للجنة تقصي الحقائق، أنا لم تركز على ضرورة توصل الأطراف إلى حل سلمي، وطرائق وطرق يعني الضغط على الطرفين للتوصل إلى هذا القرار. للأسف سمعنا أن كيف البرهان قال وردد أيضا العطا بأن يعني السودان مقبل على حرب 100 عام و48 مليون شهيد للقضاء على الدعم السريع، وأنه لا مجال للاتفاق إلا بشروط طبعا تعجيزية، وهذا للأسف هذه هي المعضلة الكبرى التي تواجه السودان اليوم.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الدكتورة عائشة البصري المتحدثة السابقة باسم البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور والباحثة بالمركز العربي للأبحاث، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم أهم عناوين الأخبار. نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان: الأوضاع في السودان من أسوأ الأزمات في العالم والمدنيون يدفعون الثمن الأعلى. تباينات في مجلس حقوق الإنسان بشأن تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، وبريطانيا تدعو لاستمرار عمل بعثة تقصي الحقائق. عائشة البصري المتحدثة السابقة باسم بعثة يونميت تؤكد استحالة نشر قوة لحفظ السلام بحسب التوصية التي قدمتها بعثة تقصي الحقائق. مقتل طارق حسن أحد أفراد حراسة السفارة الأمريكية في معتقلات الدعم السريع، وواشنطن تطالب بمحاسبة المسؤولين. ياسر العطا القائد العام للجيش سيظل على رأس الدولة حتى بعد الانتخابات لثلاثة وأربع دورات انتخابية. ارتفاع عدد حالات الإصابة بالكوليرا إلى 6600 إصابة وأكثر من 230 حالة وفاة. تسجيل 6 حالات وفاة و32 حالة إصابة بمرض حمى الضنك في منطقة سوبا شريك بالخرطوم. ارتفاع عدد النازحين واللاجئين جراء الحرب الدائرة إلى أكثر من 13 مليون شخص. عمر الدقير بيان مجلس التعاون الخليجي عبر عن مواقف إيجابية تجاه الأزمة في السودان. والي الخرطوم يشدد على عدم اعتماد أي معلومات في الأراضي بعد تاريخ 15 أبريل 2023 وفقا لقرار رئيس القضاء. الإدارة المدنية في جنوب دارفور تعلن حالة الطوارئ في الصنطة وبرام وغريدا لمدة شهر. نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنهيار جسير مورني عقبة جديدة في وصول المساعدات ولا بد من إيجاد المعالجات بسرعة. وفاة لاجئة في مخيم بريجين بشرق تشاد نهاية الأسبوع الماضي بسبب الأمطار الغزيرة. انهيار عدد كبير من المنازل بمعسكر علاشة في شرق تشاد بسبب الأمطار الغزيرة. عدد كبير من الأسر اللاجئة السودانية في معسكر جاجا الجديد بشرق تشاد تشكو من عدم صرف المساعدات. منظمة إنقاذ الأطفال خمس الأطفال السودانيين اللاجئين إلى جنوب السودان يعانون من سوء التغذية. مجلس الوزراء السعودي يقدر جهود مجموعة متحالفون لإنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان. السفير التركي لدي السودان يعرب عن حزنه إزاء قصف سنار ويعلن رفضه استهداف المدنيين. ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الخرطوم من 1964 إلى 1994 جنيها ويصل إلى 2004 جنيها في بنك أمدرمان الوطني. الأمين العام لجامعة الدول العربية يقول إن التسوية السياسية ووقف الحرب في السودان ما زال هدفين بعيدي المنال. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو إلى التحرك الفوري لوقف الحرب الدائرة في السودان. والي القضارف يكشف عن الزيادة المضطردة للمساحات الزراعية إلى 9 ملايين فدان بزيادة 4 ملايين فدان عن الموسم الزراعي السابق. نقابة الصحفيين السودانيين تبرم اتفاقية لتقديم الرعاية الصحية للنازحين واللاجئين من أعضائها.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.